بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم: أنا مهندس مدني في بلد مشرقي، المسافة بين مكان إقامتي ومكان عملي 90 كيلومتر، وأقوم بالذهاب والعودة يوميا من السبت إلى الخميس، أخرج من مكان إقامة 7 صباحا وأرجع 7 مساء، ويوم الخميس أخرج 11:30 قبل أذان الظهر وأذهب إلى مقر عملي أو أذهب إلى منزلي حوالي 4 عصرا قبل أذان المغرب، المسافة 350 كيلو. طيب، هذا وصف الحال. ما هو أسئلتك أيها السائل الكريم؟ يقول: هل يجوز لي قصر صلاة الظهر والعصر وجمعهم يوميا في الموقع أم لا؟ هل يجوز قصر صلاة الظهر والعصر وجمعهم جمع تأخير يوم الخميس بعد وصول المنزل في الشرقية؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله أنه يشرع للمسافر القصر والجمع بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء ما دام على السفر ولم يجمع الإقامة أكثر من 4 أيام عند جماهير أهل العلم. وأرجو أن تعلم أن الفرق بين القصر والجمع أن القصر سنة ثابتة، الأصل أن تترخص به وأن تستخدمه في جميع الأحوال ما دمت مسافرا ولم تجمع أن تقيم في سفرك أكثر من 4 أيام كما سبق. أما الجمع فهو رخصة عارضة نستخدمها عند الحاجة. أضرب لك مثالا يقرب لك الأمر. نحن في منى على سبيل المثال نقصر الصلاة الرباعية ولا نجمع لا بين الظهر والعصر ولا بين المغرب والعشاء، لأن الناس مقيمون في منى، ليس وراءهم شغل إلا التنسك والتعبد، فليس هناك حاجة ظاهرة للجمع. لا يعني هذا أن الجمع يجعل الصلاة باطلة أو يجعل الشعيرة أو يجعله محرما، لا، لكن أقصد أنه يستخدم عند الحاجة. وبناء على هذه المقدمة، يشرع لك القصر والجمع يوميا ما دمت في موقع عملك أو في الطريق إليه، لكن إذا بلغت مكان الإقامة وعدت إلى منزلك فقد انقطع عنك حكم السفر وأصبحت في حكم المقيم، فلا يشرع لك لا جمع ولا قصر، بل تصلي صلاة المقيم. تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. السؤال الثاني، يقول السائل الكريم: سأسافر بعد أسبوع إن شاء الله وسأكون وحدي، هل يجوز لي أخذ بعض الصور والمقاطع المثيرة لزوجتي وأشاهدها هناك لأني حتما لن أصبر، وهل يجوز لي إن شاهدت هذه المقاطع الإنزال بدون استعمال اليد أو ما شابه ذلك؟ الجواب عن هذا، أسأل الله يا بني أن يرزقك العفاف والتقى، وأن يرزقك إحصان فرجك، وأن يجمع بينك وبين أهلك قريبا إن شاء الله. الأصل أن كل من الزوجين حل للآخر، سواء أكان ذلك في التواصل المباشر أم كان عبر التواصل عن بعد، ما دام الزوج يجتنب الدبر ويجتنب الحيضة، لا يأتي زوجته في دبرها ولا يأتيها وهي حائض. لكن هذا الذي ذكرته لا أرتضيه لك يا رعاك الله، فإن التقنية لا يوثق بها وهي كثيرة الاختراق، ولا تأمن أن يطلع على ما ذكرت من لا يحل له أن يطلع عليه فيكون الخزي وتكون الفضيحة. فتصبر يا بني، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. وأسأل الله أن يجمع شملك وأن يحصن فرجك وأن يجعلك من عسرك يسرا ومن ضيقك فرجا ومخرجا. اللهم آمين. سؤال آخر يقول السائل الكريم: أريد أن أشتري شقة، لكن 90% من الشركات إما نصابة وإما بتماطل في ميعاد الاستلام ولا يلتزمون بالمواعيد وجودة التشطيب سيئة للغاية. طيب وبعدين؟ أفكر أشتري شقة موجودة بالفعل ليست ستبنى فيما بعد، هذا النوع من الشقق يحتاج إلى النقود كاملة، إلى الثمن يدفع مقدما كاملا، ليس معي إلا ربع هذه القيمة، هل يصلح أن أستكمل الباقي من بنك فيصل الإسلامي تمويل عقاري؟ وهذه الحالة أنا لا أستطيع إلا الجلوس في الشقة، ولا يمكنني التصرف فيها من خلالي إلا بعد سداد آخر قسط للبنك، هل هذا جائز؟ مبلغ علمي يا رعاك الله أن تمويل بنك فيصل للعقار تمويل إسلامي يتم من خلال أحد عقود الاستثمار الشرعية، إما عقد المرابحة أو مشاركة مناقصة منتهية بالتمليك أو غيرها، فإن كان ذلك كذلك يا رعاك الله فأرجو ألا حرج فيما ذكرت. وكون البنك يأخذ رهن على الشقة فلا تتصرف فيها إلا إذا وفيت بكامل ثمنها، أرجو ألا حرج في ذلك، فإنه يجوز للبائع بيعا لم يقبض ثمنه بالكلية أن يجعل عينا رهنيا على المبيع حتى يتحقق من استيفاء حقه واسترداد ثمن الشقة، حتى لا يعرض أموال المستثمرين معه والمودعين فيه للضياع وللتلف. وهذه البنوك يا ولدي بها هيئة رقابة شرعية، الأصل أنها تراقب مشروعية أعمال هذه المصارف وتتأكد من مطابقتها للشريعة وأنها يعني لا تخرج عن إطار ما أباحه الله عز وجل وأباحه رسوله صلى الله عليه وسلم. فأرجو يا بني ألا حرج فيما ذكرت، بارك الله فيك. السؤال الآخر يقول: ما حكم الدروب شيبينج؟ إيش معنى الدروب شيبينج؟ يقوم الشخص بإنشاء موقع والاتفاق مع مصنع في الصين، يبيع الشخص على الموقع للعميل ويرسل الطلبية للمصنع فيرسلها المصنع للعميل ويكون عليها براند الشخص، فهو في هذه الحالة أخشى أن يكون قد باع ما لا يملك أو أنه باع سلما، هل تنطبق عليه شروطه أم لا؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله، إن كنت وكيلا عن البائع الشركة الصينية يتم التعاقد باسمها ومن خلالها فلا حرج في ذلك، ولك أجر الوكالة أو السمسرة، والوكالة يجوز أن تكون تطوعية وأن تكون مأجورة بأجرة، أما أن تكون أنت البائع الأصلي وأنت لا تملك ما تبيع، لا تحوزه ولا تملكه، فلا يصلح، لأنك في هذه الحالة ستبيع ما لا تملك وهو منهي عنه. لحديث حكيم ابن حزام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه، فقال: لا تبع ما ليس عندك. الحديث رواه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة، وصححه الألباني في كتابه إرواء الغليل. تسأل سائلة كريمة شفاها الله وعافاها: أنا عندي مشكلة تتطلب عملية بواسير، وفي مكاننا توجد دكتورة واحدة فقط والناس مختلفون في مهارتها، ووالدتي مصرة أن أذهب إلى دكتور لأنه أشطر وأمهر في إجراء هذه العمليات، تخاف علي، تهددني أنها لن تكون راضية عني بقية عمرها لو تصرفت على خلاف ما توجه به، فما نصيحتكم؟ نقول يا رعاك الله، ابتداء لقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي حول مداواة يعني الرجل للمرأة أو العكس، الأصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة يجب أن تقوم بالكشف على المريضة، إذا لم يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن لم يتوافر فطبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في تشخيص المرض ومداواته، وأن لا يزيد عن ذلك، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة. وعملية البواسير لا شك أنها من العمليات الدقيقة، تحتاج إلى مهارة فائقة، فإذا كانت الطبيبة لديها من المهارة اللازمة ما يكفي فقد قضي الأمر. وينبغي إقناع الوالدة حفظها الله برفق بذلك، إن كانت الطبيبة لديها من المهارة اللازمة ما يكفي الحمد لله، وينبغي أن نقنع الوالدة بحفظ برفق، وأن نقول لها ميسورا من القول. أما إن كان هناك شك في مهارتها ولم يتوفر إلا طبيب ماهر، فأرجو أن يكون لكم في الأمر رخصة، وأن يكون في الأمر سعة، فراجعوا المسألة مرة أخرى، استنصحوا بعض المتخصصين، ائتمروا بينكم بمعروف. أسأل الله جل جلاله أن يحملكم في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. سائل يقول: لو سمحت، أمامي فرصة عمل كمطور برمجيات في البورصة، وفرصة أخرى لتطوير برمجيات للتأمين الصحي، هل في ذلك حرمة أو شبهة؟ أعمال البورصة يا رعاك الله أعمال مختلطة، منها ما يحل ومنها ما يحرم، وقد صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بتفصيل القول في أعمالها وبيان ما يحل منها وما يحرم. التأمين الصحي إنه وإن كان الأصل في عقود التأمين التجاري الحرمة والفساد لما يشوب عقوده من الغرر الفاحش، إلا أن التأمين الطبي في الجملة في موضع الرخصة لمسيس الحاجة إليه لتعلقه بمصلحة حفظ النفس، والعسر توفر هذه الخدمة خارج إطار التأمين. بالمناسبة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا له قرار حول التأمين الصحي يقول فيه: التأمين الصحي على النحو الذي تقدمه شركات التأمين التجاري من العقود الفاسدة في الأصل، لكن نظرا لمسيس الحاجة إليه في كثير من الأحوال لتعلقه بضرورة حفظ النفس وحفظها من المقاصد الكلية في الشريعة، فإنه يرخص فيما تدعو الحاجة إليه إلى أن يتوافر البديل الإسلامي المنشود. فلعل العمل في تطوير برامج التأمين الصحي أدخل في باب الحل والمشروعية من العمل في تطوير برامج البورصة، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال آخر من سيدة جليلة حول طلاق السكران، حول طلاق السكران. أخت زوجها بيشرب الخمر، طلقها أول مرة لم يكن سكرانا، طيب طلقها الثانية وهي تظن أنه سكران، لكنه في الصباح أعطاها ورقة الطلاق، منذ أيام كان يشرب، وطلقها الطلقة الثالثة، فسألته: خلاص انتهينا؟ قال لها: نعم انتهينا. في الصباح ذهبت إلى أهلها وهي تظن أن الطلقة لم تقع لأنه كان سكرانا، لكن الزوج قال لابنه: العلاقة بيني وبين أمك انتهت. يعني إذن كان متذكرا لما قال، ولم يكن قد بلغ به السكر مبلغ فقد الوعي وفقد الإدراك بالكلية. هل تحسب هذه كطلقة؟ الزوج قال لابنه صباح اليوم التالي، هل تعتبر هذه طلقة ثالثة؟ ابتداء يا رعاك الله، لقد اختلف أهل العلم في طلاق السكران من حيث المبدأ هل يقع أم لا. الجمهور على وقوع طلاقه، فهو يؤخذ بأقواله كما يؤخذ بأفعاله، ولا تكون معصيته لله عذرا له في إسقاط الطلاق، كما أنها لا تكون عذرا له في مؤاخذته بأفعاله من قتل أو سرقة أو زنا أو غير ذلك. لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أن طلاق السكران لا يقع، وهذا هو المحفوظ عن عثمان رضي الله عنه، قال لأنه لا عقل له فلا يؤخذ بأقواله التي تضر غيره، والطلاق يضره ويضر غيره فلا يؤخذ به. أيضا لأن عقوبة السكران الجلد، وليس من عقوبته الشرعية إيقاع طلاقه، فإذا ثبت أنه طلق في حال السكر عند زوال العقل فإن هذا الطلاق لا يقع، وهذا هو الرجح عندنا الذي نفتي به في هذه المسألة. لكن مسألتنا هذه النازلة بعينها لم يثبت عندنا سكره حال طلاقه، بل لعل الظاهر من الملابسات خلاف ذلك، ولأن هذه هي الطلقة الثالثة فينظر في صيغة الطلاق، هل كان صريحة أم كنائية، في توقيته هل كان سنيا أم كان بدعيا، هل كان منجزا أم كان معلقا، وفي ضوء ذلك كله يفتى له. فلعله يا رعاك الله يتصل ببعض المفتين المخالطين له عن قرب ليستفصل منه ويقف من خلال حواره معه على كل هذه التفاصيل ويفتيه في حالته بما يريه الله عز وجل، أو يتصل بنا مباشرة إن شاء غفر الله له ورده إليه ردا جميلا، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال من مبتلى بالوسواس يقول: كلما وقع خلاف بيني وبين زوجتي تحدثني نفسي كثيرا أن أطلقها أو أن أقول لها أنت طالق، وهي وساوس متكررة معي كثيرا، هل يقع الطلاق بحديث النفس؟ هل يقع لو تلفظت؟ وفي جميع الأحوال هو بيني وبين نفسي وفي حالة غضب. الجواب عن هذا يا رعاك الله شفاك الله وعافاك، ما هو ابتداء، ما هو الطلاق؟ حل عقدة النكاح في الحال أو في المآلي بالصيغة الموضوعة له شرعا هو آخر الدواء في النزاعات الزوجية، لا يقع بمجرد حديث النفس، فإن الله تعالى تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به، إذن لا بد من الإفصاح عنه. من ناحية أخرى، إذا بلغ الغضب مبلغ الإغلاق الذي أغلق على صاحبه باب القصد وباب العلم ففقد معه الإدراك والإملاك، فإن طلاقه لا يقع لحديث لا طلاق في إغلاق. والمبتلى بالوساوس القهرية له حكمه الخاص، لا يقع طلاقه ولو صرح به إلا إذا كان قصد إليه راضيا مطمئنا بغير تردد، وكان هذا قراره الأخير. شفاك الله وعافاك، أرجو أن تتدبر في ضوء ما سلف يا رعاك الله جواب مسألتك، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم أمين. سؤال من سائلة كتبته باللغة الإنجليزية وطلبت أن يكون الجواب باللغة العربية إن شئنا، وخلاصة سؤالها الوقف على بعض الأولاد دون بعض، ثم أيلولة هذا الوقف عند عدم الحاجة إليه إلى المصارف العامة. نقول لها إن الوقف وغيره لا يجوز له الجور فيه، إذا وقف ينبغي أن يكون على أولاده جميعا ذكورا وإناثا لا يخص به صنفا منهم، وأن يكون هذا على المحتاج من أولاده، أن يكون هذا على المحتاج من أولاده، لأن الوقف إنما يكون في المحاويج كما فعل الزبير بن العوام وابن عمر، يقف على المحتاج من ذريته ما تناسلوا، فإن أغناهم الله فلا شيء لهم، وتصرف غلة الأوقاف بعد ذلك في وجوه البر وأعمال الخير في الفقراء، تعمير المساجد، حفر آبار، إغاثة مناطق مأزومة منكوبة، إلى غير ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال أخت تقول: هل من نقل النجاسة لمصحف دون قصد أو نسيان ولم يزلها يكفر حتى وإن كان بدون استخفاف؟ أم يوجد قول بعدم كفره؟ ما حكمي إن أمسكت المصحف ويدي بها نجاسة ناسيا دون قصد وتذكرت مباشرة أن يدي نجسة وأن النجاسة انتقلت إلى المصحف وتركتها خوفا من الحرج أمام الحاضرين، هل يعد هذا كفرا؟ هل اختلف العلماء من كفر من فعل هذا دون قصد الاستخفاف؟ نقول لها: يا رعاك الله، لا شك أن تعظيم المصحف وتوقيره من معاقد الإيمان، وأن الاستخفاف به أو تلطيخه عمدا من نواقض الإيمان بلا نزاع. لكن لابد أن تعرفي أن الله قد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكرهت عليه. لقد قال تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال: قد فعلت. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. في حديث ابن عباس الذي رواه البيهقي وابن ماجه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وبناء على هذا، فما كان منك ابتداء بغير قصد فهو في محل العفو وعدم المؤاخذة، وما كان بعد ذلك من تقصير في عدم المبادرة إلى إزالة النجاسة دفعا للحرج فهذا موضع التثريب والمؤاخذة. وكون مرد ذلك إلى الحرج من الحاضرين وليس إلى الاستهانة بالمصحف أو الاستخفاف به مما يخفف من الأمر. لكن المهم الآن هو المبادرة إلى إزالة النجاسة وتجديد التوبة. ولا تشغلي نفسك بإجراء الأحكام، اشغلي نفسك بتزكية نفسك وتهذيبها بحملها على فعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمشتبهات، واعقد العزم على ألا يحملك الحرج في المستقبل على معاودة مثل هذا الموقف مرة أخرى. وأسأل الله يا بنيتي أن يتقبل توبتك وأن يغفر حوبتك، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. سؤال من متابعة أكرمها الله تقول: في موضوع الطهور شطر الإيمان في حلقة الفجر استمعنا إليها منذ أيام، سؤالي: بعد استعمال الأحجار الثلاثة كيف أتصرف فيهم؟ سيكونون قد تنجسوا لأن الغائط قد لمسهم، هل يتم دفنهم أم يتم يعني رميهم؟ ما علمي أن الله عذب من كان يرمي ببوله وهو الحدث الأصغر في الشارع. طيب، نقول لها: يا أمة الله، أولا جزاك الله خيرا على اهتمامك، على حرصك، على متابعتك. لا يلزم دفن هذه الحجارة ولا يلزم غسلها، لأن هذا يكون في الغالب في أرض مكشوفة تتعرض للشمس، للهواء، للريح الشديدة، بل لأمطار السماء، وبمجموع هذا تذهب النجاسة يقينا فلا يبقى منها أثر، فلا تحملي هم، لقد تكفل الله بذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأرض تطهر بالشمس وبالريح، واستدل بما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وأيضا مما استدل به أن الأرض إذا أصابتها النجاسة فيبست حتى زال أثرها فإنها تطهر، لأن الحكم يدور مع علته. فإذا لم يبقى للنجاسة أثر، لا لون ولا طعم ولا ريح ولا جرم، صارت معدومة فتطهر الأرض بذلك. وطبعا حتى لا يساء فهم، يعني حديث أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في المسجد النبوي، كان هذا كما يقول الحافظ ابن حجر في أول الأمر قبل أن يؤمر بجعل الأبواب على المساجد وتكلمها وتطهيرها إلى آخره. لكن من ناحية أخرى يا أمة الله، نحن نعيش في هذا البلد وحديث الناس عن أوراق التواليت وغيرها، فما الذي يعنيك من أمر الحجارة وتطهيرها أو دفنها في مثل هذا البلد؟ هذا سؤال يمكن أن يأتينا من سكان البوادي والقفار والصحاري ونحوه، أما أنت تسألين عن أوراق التواليت وما شابهها، فهذا هو الأكثر بل هو الأصل والأغلب في زماننا هذا. أسأل الله يا سيدتي لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين اللهم آمين. ما حكم عمل وشم الحواجب والتعلم أن وشم مؤقت لستة أشهر ولا يخرج عنه دم أثناء الوجه؟ أعتقد أن الحديث عن الحواجب والبدرس أجبنا عنه مرارا من قبل، فأرجو للإخوة والأخوات المتابعين للموقع أن يرسلوا للسائلة الكريمة رابطا بجواب هذا السؤال الذي أجبنا عنه من قبل. حديث المرأة التي تبيت تلعنها الملائكة، متى تكون مستحقة لهذا الحديث؟ هل هو على إطلاقه أم ماذا؟ نقول للسائلة الكريمة يا رعاك الله، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة، إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وقد بوب الإمام البخاري في صحيح بقوله باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، وبوب ابن حبان في صحيحه فقال ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فلم تجبه أراد به إذا دعاها إلى فراشه دون أمره إياها لسائر الحوائج. فالأمر إذا ليس على إطلاقه بل في الدعوة إلى الفراش، وليس على إطلاقه من جهة أخرى بل لابد أن يكون غضبه عليها في ترك واجب عليها. أما إذا كان الرجل ظلاما، إذا كان غضوبا يغضب بسبب وبغير سبب، وكان ظالما في غضبه، وكان هو الناشز وليست هي، فليس هذا مورد الحديث. إن مورد الحديث كما رأينا في امتناعها عن فراشه لغير عذر شرعي، فعندما تأبى والحال كذلك تلعنها الملائكة حتى تصبح. أما إن غضب عليها دون سبب، كما لو كان غضوبا كما قلنا يغضب على امرأته بدون سبب بدون مسوغ شرعي، وإن كانت لم تفرط في حقه، فإنها لن ينالها شيء من هذا الوعيد، بل ربما ارتد أثر هذا الغضب عليه، فإن الله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، فلا يظلم ربك أحدا ولا يخاف عنده ظلما ولا هضما. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته فيما بينكم محرما فلا تظالموا. سؤال حول اتخاذ شجرة الكريسماس وتزيين البيت بها والدعوة أننا لابد أن نندمج في المجتمعات التي نعيش فيها. الجواب عن هذا، لا ينبغي اتخاذ شجرة الكريسماس ولا تزيين البيت بها لما فيه من إظهار شعائر غير المسلمين والتشبه بهم، فهذه الشجرة رمز من الرموز المقترنة بعيد النصارى واحتفالاتهم، ولا يجوز التشبه بغير المسلمين في شيء من عباداتهم أو رموزهم، لقوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، فاتخاذها اقتناؤها تزيين البيت بها من التشبه المحرم والتعظيم والإكرام لرمز ديني لغير المسلمين هو من أخص خصوصياتهم. وينبغي للأبوين الاجتهاد في النصح لأولادهم وفي حجزهم عن محارم الله عز وجل والتلطف في ذلك والمراوحة فيه بين الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. فالرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على أهل بيت على بيت بعلها وعلى ولده وهي مسؤولة عنهم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: وما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أما الاندماج الذي يتعللون به ويتحدثون عنه، الاندماج المشروع هو الاندماج الإيجابي الذي يفيد من النافع المشروع فيما عليه القوم من أمور دنياهم، ويتجنب الضار المنهي وما له مساس بالهوية الإسلامية التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها فوق أي أرض وتحت أي سماء. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. سؤال: أخت كانت غاضبة في بيت أهلها لخلاف بينها وبين زوجها، ومكثت عند أهلها لمدة سنة دون العودة، زوجها لم يطلقها طوال هذه المدة، الآن ترغب في العودة وتتساءل: هل لابد من عقد جديد؟ هل لابد من قراءة فاتحة؟ ما العمل؟ مع العلم أن زوجها لم يطلقها. الجواب عن هذا أنها ترجع إلى زوجها راضية مرضية بإذن الله، بلا حاجة ولا مسوغ لإجراء عقد ولا لقراءة فاتحة. عقد الزواج لا يزال قائما، والهجر والقطيعة والمغاضبة ولو طالت لا يفسد شيء من ذلك عقد الزواج ولا يحل عقدته. الزواج لا ينحل تلقائيا بالهجر بالقطيعة بالخصومة بالانفصال الجسدي، ده حتى عند غير المسلمين الانفصال الجسدي ليس مسوغا لانحلال العقد الزوجية. العقد عندهم تحل في المحاكم، لكن كمقدمة قانونية لها لابد من الانفصال الجسدي في بعض الولايات لمدة معينة تطول أو تقصر بحسب حال كل ولاية. القصد يا أمة الله أن الهجر الخصام القطيعة المغاضبة لا يفسد شيء من ذلك عقد الزواج. عقد الزواج ينتهي إما بالطلاق أو بالتطليق من القضاء أو بالفسخ بسبب شرعي لاكتشاف سبب من أسباب الفساد في عقد الزواج، ولم يحدث شيء من ذلك فلا زال عقد الزوجية قائما ولا تزال العصمة الزوجية مستمرة. فارجعي إلى زوجك راضية مرضية بإذن الله. أسأل الله أن يقذف المودة بينكما والهدى في قلوبكما، اللهم آمين. سؤال: أخت تعمل كصانعة حلويات، في بعض الأحيان تأتيها طلبات لصنع كيكة على شكل الكعبة الشريفة أو جدع شجرة، ما الحكم في هذا؟ هل ترفض هذه الطلبات؟ أما جدع الشجرة أو أمثلها الأمر في ذلك واسع، لأن تصوير ما لا روح فيه وما لا نفس له الأمر فيه واسع، لكن يبقى المشكلة في جعل الكيكة على صورة الكعبة المشرفة. لا شك أنه ينبغي منع ذلك وعدم الترخيص فيه. أقل ما يقال فيه الكراهية الشديدة، بل القول بالتحريم قول متجه ظاهر لما يتضمنه من الاستخفاف بشعائر الله والاستهانة بها وما يشتمل عليه من تهوين ما عظمه الله عز وجل. إن الكعبة البيت الحرام أقدس الأماكن وأعظمها في نفوس المسلمين، فكيف يكون شعور طفلنا إذا رأى مجسم المسجد الحرام وقد صنع من أطعمة ثم أكلت أمامه؟ ألا يذكرنا هذا من بعض الوجوه ببعض من كانوا يصنعون آلهة من التمر ثم إذا جاعوا أكلوها؟ لا شك أن هذا تهوين واستخفاف بشأن أعظم المساجد وأعظم البقاع وأحبها إلى الله، فالواجب منع هؤلاء من صنع مثل ذلك، والنصح لهم بل وتأديب من أبى قبول النصح بالهجر ونحوه، والله تعالى أعلى وأعلم. سؤال حول قط، ما حكم طرد قط تربى في البيت إلى الشارع بعيدا عن البيت حتى لا يعود، وهذا بسبب مشاكل يقوم بها وفضلته في كل مكان خاصة فوق السجاجير والأغطية والأرائك، هذا يسبب مشاكل دائمة بين الزوجين، الزوج أحضره والزوجة ترفضه. الجواب عن هذا، من حيث المبدأ لا حرج في اتخاذ القطط في البيوت لمن قوي على القيام بحقها ولمن صبر نفسه على تحمل بعض آثارها السلبية. لقد كان الصحابي الجليل أبو هريرة كانت له قطة يعنى بشأنها حتى لقب بها لقب أبي هريرة بسبب هذه القطة. لقد روى الترمذي عن عبد الله بن رافع قال قلت لأبي هريرة لما كنيت أبا هريرة؟ قال كنت أرعى غنم أهلي، كانت لي هريرة، هريرة تصغير هرة، هريرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة رضي الله عنه، فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. وابن المنذر يقول أجمع أهل العلم على أن اتخاذ الهر مباح، لكن يبقى همسة في أذن الزوج، إن عافية الأسر واستقرارها مقدم على عافية القطط واتخاذها، فإن كان اتخاذ القطة يا رعاك الله سيدخل الغم والنكد على أهلك، فلعلك تراجع نفسك في ذلك، وأرجو يا أمة الله أن تأتمني في ذلك بينك وبين زوجك بمعروف، فإن أصر على اتخاذها فاصبري نفسك على ذلك، وأرجو أن تؤجري عليه إن شاء الله، وإنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم. الأخلاق الفاضلة والجميلة تكتسب بإذن الله، ومن يتصبر يصبره الله. سؤال من أخت كريمة تقول هل قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله كافية لدفع الشر، أم الدعاء بالبركة، أم الاثنين معا؟ نقول لها يا رعاك الله، المشروع لدفع العين هو الدعاء بالبركة، اللهم بارك يا رب. وفي الباب حديث سهل بن حنيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع أحدكم إذا رأى من أخيه ما يعجبه في نفسه وماله فليبرك عليه، يعني يدعو له بالبركة. وعن عامر بن ربيعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة فإن العين حق. أيضا قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله لدفع العين مما قال به بعض السلف، لتضمنه أيضا معنى الدعاء بالبركة، الإقرار بالنعمة لمسديها ومانحها وواهبها، وأن المال أو غيره ما اجتمع إلا بقدرة الله تعالى وقوته، وأنه لو شاء لنزع البركة منه فلم يجتمع، وقد قال تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي هل إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها هل حمدت الله على ما أنعم به عليك وأعطاك من المال والولد ما لم يعط غيرك، وقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولهذا قال بعض السلف من أعجبه شيء من حاله أو ماله أو ولده فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهو مأخوذ من هذه الآية الكريمة، وقد روي فيه حديث إسناده فيه مقال. ابن القيم في كتابه الوابل الصيب عقد بابا في الشيء يراه ويعجبه ويخاف عليه العين، فقال قال الله سبحانه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليتبرك عليه، فإن العين حق. وفي رواية: فليقل ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن كلا الأمرين مشروع يا رعاك الله، يجوز أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقبل هذا وأولى أن يدعو بالبركة، فإن النص مباشر في الدعاء بالبركة، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يقول: أنا ظروفي المادية عسرة وبحثت عن عمل كثيرا فلم أجد، هل يرخص لي في أخذ قرض ربوي أبدأ به مشروع؟ أنا متخوف من الربا، لكني طرقت كل أبواب العمل ولم أوفق في شيء. نقول له: يا رعاك الله، إن الاقتراض بالربا لا يرخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات، فمن بلغت به ظروفه مبلغ الاضطرار فتقطعت به الأسباب وغلقت دونه الأبواب، فأرجو أن تسعه الرخصة، لكن لا أحب لك أن تسارع إلى الترخص، بل نصيحتي لك يا رعاك الله أن توطئ نفسك على مزيد من الصبر، أن تأخذ بالأسباب المادية بمضاعفة الجهد، وبالأسباب الإيمانية بالاستكثار من الاستغفار، فإنه مجلبة للأرزاق والخيرات واستمطار للرحمات والبركات. فقد قال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وأن تستكثر يا رعاك الله من الصلاة والسلام على نبيك صلى الله عليه وسلم، فأرجو أن بها يكفيك الله همك ويغفر الله لك بها ذنبك. وأن تذكر قول الله تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وأن تستبشر بما روي من قول نبيك صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره أو وقرب فرجه، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. يقول ابن رجب رحمه الله: المعنى أنه سبحانه يعجب من قنوط عباده عند احتباس القطر عنهم وقنوطهم ويأسهم من الرحمة، وقد اقترب وقت فرجه ورحمته لعباده بإنزال الغيث عليهم وتغييره لحالهم وهم لا يشعرون، كما قال تعالى: فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، فانظر إلى آثار رحمة الله. أرجو يا رعاك الله إن صبرت نفسك وأكثرت من الاستغفار والصلاة والسلام على نبيك صلى الله عليه وسلم، أن ترى من لطائف ربك ومن عجائب تدبيره ما لم يكن يخطر لك على بال، إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيم، وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنها الخطوب، ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك عفو يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. سؤال من أخت، أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدرها وأن يرفع في الخير همتها، وقالت سألتنا من قبل حول لبس البنطال ونحوه، وأجبناها إذا كان السروال فضفاضا وفوقه يعني قميص طويل يصل إلى ما تحت الركبتين فهذه الصورة مقبولة في الحجاب الشرعي فيما بينه قرار مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، لكنها راجعتنا القول فقالت: هذا يصعب توافره، وقد لا يقبلون به في العمل. هل يجوز السعي لأستر ما استطعت ستره هنا، وعندما أرجع إلى بلادنا المشرقية ألبس الجلباب والعباءة، هل يعتبر هذا نفاقا؟ يا أمة الله، اللهم اشرح صدرها، اللهم نور قلبها، اللهم ارفع في الخير همتها يا رب. لقد ذكرنا لك مرارا أن مساحة الحرية المتاحة في هذا البلد كبيرة، وأن احترام الخصوصيات الدينية فيه كبير وأمر لافت للنظر، وأن مشكلة من يتعللون بالعجز إنما تكمن فيهم وليس في المجتمع من حولهم. دواءك فيك وما تبصر، وداءك منك وما تشعر. فارفع الهمة يا أمة الله، وسل الله أن يرزقك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وعلى كل حال، ما ذكرته من جنس الضعف والخور وليس من جنس النفاق الأكبر، ربما كان فيه شوب من النفاق الأصغر، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سؤال عن حكم الإجهاض، يعني ما حكم دم الإجهاض بعد شهرين من عمر الحمل والجنين لم يتخلق بعد، هل يعتبر هذا الدم دم حيض أم دم استحاضة؟ مع العلم أن الحيض قد انقطع لمدة 4 أشهر قبل الحمل بشهرين. إذا كان الأمر كما تقولين يا أمة الله، وكان الإجهاض بعد يعني قبل تخلق الطفل، وقبل أن توجد فيه علامة التخلق من رجل أو رأس أو يد، ولو كان الأمر خفيا فهذا ليس بشيء، فإذا وجد دم فهو دم علة وفساد، تغتسلين ولا يمنعك لا من الصلاة ولا من الصيام ولا من قربان زوجك لك. أما إذا كان هذا الإجهاض بعدما تخلق الطفل ووجد فيه علامة الإنسان من رجل أو رأس أو يد ونحوها، فإنه يكون نفاسا ويكون حكمه حكم النفاس، فتبقى حتى تطهر، والحد الأقصى 40 يوما، هذه نهاية النفاس. فإن طهرت قبل ذلك اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها. وأسأل الله يا بنيتي أن يخلف عليك وأن يعوضك خيرا إن شاء الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين، اللهم آمين. اللهم اهدنا سواء السبيل، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. سيدة تقول: نقيم في أمريكا، أولادي لديهم أولاد عم ليسوا بملتزمين، نحبهم، ندعو لهم بالهداية، هل أكون قاطعة رحم إذا لم أسمح لأولادي بالذهاب إلى منزلهم، لأنهم يرون من الأشياء ما لا نفعلها نحن ولا من الدين ويتأثرون بها؟ على كل حال يا سيدتي، إن الصلة لم تتعين في الزيارة المباشرة في البيوت، الصلة لها أشكال شتى، التواصل بالهاتف وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، والإغاثة عند النوائب، والمشاركة في الأفراح وفي المسرات، كل هذا من أبواب الصلة المشكورة والمأجورة بإذن الله. لا أحب لأولادك أن ينقطعوا عن أولاد عمومتهم بالكلية، ولا أحب لهم أن يختلطوا بهم الخلطة المؤذية التي تترتب عليها أن ينقلوا من عاداتهم ومن تقصيرهم في جنب الله عز وجل ما يتضررون به. فأنت راوحي بين الصلة عن بعد من جانب، وبين الصلة المباشرة على فترات متباعدة ولفترات قصيرة، لا تنقل هذه الأمراض الاجتماعية والخلقية إلى أولادك، فأرجو أن تدير الموقف من باب السياسة الشرعية تحقيق خير الخيرين ودفع شر الشرين. وأسأل الله جل وعلا أن يلهمك الرشد وأن يحملك في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة. سؤال حول المسح على الجوربين، أرجو بسط المسألة مع الترجيح. نعيش في زمن الكورونا، دورات المساجد في المياه معطلة، وغسل الرجلين في الخارج فيه مشكلة خاصة بالنسبة لمن يسافرون ويركبون الطائرات أو حتى في مقر العمل في أوساط غير المسلمين، يعسر أن ترفع قدمك لتضعها في الحوض الذي تغسل فيه وجهك ويديك. فالسؤال، ما هي قضية المسح على الجوربين وما القول الراجح فيها؟ نقول أولا، لقد ثبت المسح على الخفين في السنة المطهرة، وألحق بهما جماهير أهل العلم الجوربين. إيه الجورب؟ ما كان على شكل الخف لكن من كتان أو قطن، فهو لفافة الرجل. الفرق بين الجورب والخف، الخف يكون مصنوعا من الجلد، أما الجورب فلا يكون من الجلد بل من الصوف أو الكتان أو القطن ونحو ذلك. طيب، هذه حقيقة الجورب. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في المسح على الجوربين، والحديث الذي رواه الترمذي من طريق أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين، حديث ضعيف. لكن قد صح المسح على الجوربين عن 13 صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن المنذر يقول: روي إباحة المسح على الجوربين عن 9 من أصحاب رسول الله، ذكر منهم علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وأبا مسعود وأنس بن مالك وابن عمر والبراء بن عازم وبلالا وأبا أمامة وسهلا ابن سعد. ثم ابن القيم يقول: وزاد أبو داود أبو أمامة وعمر بن حريث وعمر وابن عباس، فهؤلاء 13 صحابيا. والعمدة في الجواز على هؤلاء رضي الله عنهم لا على حديث أبي قيس الذي سبق أن بينا ضعفه. والإمام أحمد من إنصافه وعدله نص على جواز المسح على الجوربين ولكنه ضعف حديث أبي قيس، فإن عمدته في الإجازة على هؤلاء الصحابة وعلى صريح القياس، إذ لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر يصح أن يحال الحكم عليه. ابن قدامة يقول: الصحابة رضي الله عنهم مسحوا على الجورب ولم يظهر لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. أيضا من حيث النظر والقياس والمعقول وطبائع الأشياء أن الفرق بين الجوربين والنعلين كون هذا من صوف وهذا من جلد، هذا الفرق غير مؤثر، فلا فرق بين أن يكون جلودا أو قطنا أو كتانا أو صوفا، كما أننا لم نفرق في لباس الإحرام بين الأسود والأبيض، غايته أن الجلد أبقى من الصوف وهذا لا تأثير له. الحاجة إلى المسح على الجوربين كالحاجة على المسح على الخفين سواء بسواء، ومع التساوي في الحكم والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقا بين المتماثلين وخلافا للعدل والاعتبار الصحيح. لكن السواد الأعظم من عامة من أجاز المسح على الجوربين من أهل العلم اشترط أن يكون ثخينين يمكن متابعة المشي فيهما، لأن حكم الجورب حكم الخف، والخف لا يكون إلا صفيقا، ولا يمكن للجورب أن ينزل منزلة الخف إلا إذا كان مثله. كاساني يقول: فإذا كان رقيقين يشفان الماء فلا يجوز المسح عليهما بالإجماع. الإمام أحمد يقول لا يجزئه المسح على الجورب حتى يكون جوربا صفيقا، إنما مسح القوم على الجوربين أنه كان عندهم بمنزلة الخف، يقوم مقام الخف في رجل الرجل يذهب فيه الرجل ويجيء. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء أكانت مجلدة أم لم تكن، إلى أن قال وإن كان رقيقا لم يمسح عليه، لأن في مثله لا يمشى فيه عادة ولا يحتاج للمسح عليه. أيضا فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين يجب أن يكون الجورب صفيقا لا يشف عما تحته. يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين مما يلبس عليهما من الخفاف والجوارب الصفيقة. لا ننكر أن بعض أهل العلم من القدامى ومن المعاصرين أجاز المسح على الجوربين مطلقا، الصفيق وغير الصفيق، لكن قول الجمهور هو الأقعد والأرجح. العمدة في الجواز القياس على الخفين، والجورب الشفاف الرقيق ليس مثل الخف فلا يقاس عليه. هذا خلاصة القول في هذه القضية. فصفوة القول على أن جماهير أهل العلم على جواز المسح على الجوربين، وأن هذا مقيد بالجوارب الصفيقة الثخينة، وعلى المنع من المسح على الجوارب الرقيقة الشفافة، والله تعالى أعلى وأعلم. للمرأة، هل يجوز المرأة أن تتصرف في زكاة الرجل البخيل وأن تأخذ من زكاة زوجها البخيل وهو غني يزكي على الفقراء وبخيل جدا على زوجته؟ لا يا سيدتي، أنت لا تأخذي من زكاته بل تأخذي من حر ماله طوعا أو كرها. إذا لم يعطيك طواعية واستطعت أن تأخذ منه حاجتك ولو بغير علمه فافعلي، فإن عجزت فالتحكيم أو القضاء. لا نسلك المسالك الملتوية، زكواته حق للفقراء والمساكين، وأنت لست منهم. إن كنت فقيرة بنفسك فأنت غنية بزوجك، في جهات يستعدى إليها ويطلب منها أن تنصف المظلوم، وأنت مظلومة في هذا المقام. إن عجزت أن تأخذي حاجتك منهم ولو بغير علمه فارفعي مظلمتك إلى جهة تحكيم، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. أنا أعتقد أننا إلى هذا القدر نكون قد أتينا على ختام هذه الحلقة في أسئلة اليوم، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.